بسم الله الرحمن الرحيم.
بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات.
بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات.
مزقتني سني عمري تعالي مزقتني سني عمري تعالي.
واجمعيني فإنني أشتات
واجمعيني فإنني أشتات.
بل هي ضعفة الحب والوصال. إذا أردت أن تعيش في قلب زوجتك أتقن فنون هذه الغرفة، وإذا أردت أن يذوب فيك أبو العيال كما تذوب قطعة الثلج الماء الساخن فاحتغذي صناعة الإغراء في هذه الغرفة.
في غرفة النوم
إن عملية المباشرة لها أسرار وأوضاع تزيد في المتعة وتعظم بها اللذة. ما هي منغصات غرفة النوم؟ هل سمعتم عن مأساة ليلة الخميس ومأساة صيدلية المناوبة وسيارة الدفع الرباعي أم 10 سلندر؟
في غرفة النوم
غرفة النوم واحة غناء فسيحة يستريح فيها الزوجان من وعثاء سفر الحياة وهمومها وأوصابها ومشاغلها وكروبها ومشكلاتها. يتضاحكان فيها ويتداعبان ويتمازجان ويتمازحان ويتلاعبان. إنها والله متعة دنيوية عظيمة ومسرة قلبية كبيرة.
في غرفة النوم
وتقول طيب يا حبيبي أنا من عندي غيرك.
في غرفة النوم
زوجتي لا تتفاعل معي أثناء الاتصال مما يفقد اللقاء متعته ويقلل من لذته وحلاوته.
واجمعيني فإنني أشتات
واجمعيني فإنني أشتات.
أقبلي يا طبيبة الروح داوي خالدا فيه تعبث الأنات. ورأتي إنني سليم أمامي وبظهر الشقوق والطعنات وبظهر الشقوق والطعنات.
في غرفة النوم تتحول المشاحنات إلى معانقة والعبرات إلى ابتسامات. فكم من مشكلة لا حل لها إلا في غرفة النوم. يوم تلتقي العيون فتتكلم وتتلامس الشفاه فتعبر وتتشابك الأيدي فتحتضن فتتحول الدمعة إلى قبلة والعثرة إلى زهرة يقدمها الزوج إلى زوجته ليمحو عتبها عليه.
في غرفة النوم
تشتكي من زوجها الظلوم الغضوب يصرخ لأدنى خطأ ويضغط لأتفه خلل. ثم يريد زوجته أن تفتح له ذراعيها في فراشه وتعاشره معاشرة العاشق الولهانة.
في غرفة النوم
الكلمات اللطيفة يا حبيبتي يا عيوني يا عمري ونحوها من الكلمات التي تقرب.
في غرفة النوم
الحركات اللطيفة الملاعبة من الحركات ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. اللقمة تضعها في فم زوجته.
في غرفة النوم
نغزة على الخفيف في جنبها باللمسات والقبلات الصادقة الحانية.
في غرفة النوم
لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قيل وما الرسول؟ قال القبلة والكلام.
يا من النفس كفك في دمع عين قرحتها الأنات والويلات. قد يزيل العذاب بسمة ثغر وتزيح المصائب القبلات وتزيح المصائب القبلات.
قوافي الشموخ للإنتاج الإعلامي تقدم في غرفة النوم لفضيلة الشيخ مازن الفريح المشرف العام على موقع ناصح للاستشارات الأسرية والاجتماعية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويستر عوراتنا، ويثبت على الحق أقدامنا، ويسعدنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. حديثنا اليوم عن غرفة هي من أهم غرف البيت وأكثرها أثرا في العلاقات الزوجية والصلات القلبية، إذ يمتزج فيها الزوجان بعد أن تمتزج القلوب وتتعانق وتترابط برباط الحب والمودة والغرام وتتقارب. هذه الغرفة هي غرفة النوم، بل هي غرفة الحب والوصال. إذا أردت أن تعيش في قلب زوجتك فأتقن فنون هذه الغرفة، وإذا أردت أن يذوب فيك أبو العيال كما تذوب قطعة الثلج في الماء الساخن، فاحترفي صناعة الإغراء في هذه الغرفة. وعلى الرغم من أهمية هذه الغرفة في السعادة الزوجية وأثرها في المحبة القلبية بين الزوجين، فإن الكثير من الأزواج يجهل أسرارها وفنونها، ولا يعرف فنون الاتصال وطرق الوصال، مما أفقد الحياة الزوجية نضارتها وسعادتها وحيويتها ولذتها، بل البعض قد حولها بجهله وإهماله إلى نقمة نوم بدل أن تكون جنة نوم، حولها إلى ساحة عسكرية بدل أن يجعلها واحة رومانسية تجد فيها الرفس والضرب والصراخ والهجر والشتم، بدل أن تجد فيها كلمات الحب وعبارات الغزل والشوق إلى الوصال. يقول أحدهم: منذ 17 سنة لم أسعد في غرفة نومي، ما من أسبوع إلا وفيه منغصات. وتقول إحداهن: لي سنة لم أسعد في غرفة نومي، لم أصل إلى ما يصل إليه هو كل يوم، كم أحقد على هذا الأناني الذي لا يتحرك إلا لشهوته ولا يفكر إلا لنفسه. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اللقاء سنعرض بعض الفنون والأسرار لنحول غرفة نومنا إلى جنة نوم. كيف نجعل من غرفة نومنا جنة نوم متميزة بخصوصيتها ورونقها ومشاعرها ومدعباتها؟ ما هي غرفة النوم في تصور السعداء من الأزواج؟ مخدة وفراش أم حب وانتعاش؟ هل هي مجرد غرفة للنوم فحسب، وبالتالي لا تستحق أن يذهب إليها الزوجان إلا عندما يشعران بالتعب والحاجة للنوم؟ أم أنها واحة حب يعبق فيها عطر الشوق والغرام، فيها أحاديث ومسامرات وحب ومعانقات ولعب وضحكات؟ كيف نهيئ غرفة النوم لتكون منتجعا سياحيا نرتاح فيها من هموم الدنيا ومشاغلها؟ كيف نهيئ أنفسنا لغرفة النوم حتى نسعد بها؟ كيف ننجح في فن الاتصال والوصال؟ إن عملية المباشرة لها أسرار وأوضاع تزيد في المتعة وتعظم بها اللذة. ما هي منغصات غرفة النوم؟ هل سمعتم عن مأساة ليلة الخميس ومأساة الصيدلية المناوبة وسيارة الدفع الرباعي أم عشرة سلندر؟ ثم هناك بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالاتصال وغرفة النوم يحتاج إليها المتزوجون. إن سمح لنا الوقت سألخص ما أراه مهما ويكثر السؤال عنه. أيها الإخوة والأخوات، تصور غرفة النوم له أثره في التعامل معها والاستعداد النفسي والمادي لها. أنت إذا تصورت غرفة النوم فراش ووسادة لن تذهب إليها إلا عندما تشعر بالتعب والنعاس، ولهذا فإن غرفة النوم عند السعداء من المتزوجين تتجاوز هذا التصور. ما هي غرفة النوم عند السعداء من المتزوجين؟ غرفة النوم باب من أبواب العبادة، يتقرب بها الزوجان إلى الله بطلب العفاف وتحصين النفس قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، أي كان له أجر. غرفة النوم واحة غناء فسيحة يستريح فيها الزوجان من وعثاء سفر الحياة وهمومها وأوصابها ومشاغلها وكروبها ومشكلاتها، يتضاحكان فيها ويتداعبان ويتمازجان ويتمازحان ويتلاعبان. إنها والله متعة دنيوية عظيمة ومسرة قلبية كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت. غرفة النوم ميدان للصلاة الحميمة ومنبع للسعادة والسكينة، تغمر الزوجين بالحب والوئام والشوق والغرام. في غرفة النوم تتحول المشاحنات إلى معانقات والعبرات إلى ابتسامات، فكم من مشكلة لا حل لها إلا في غرفة النوم، يوم تلتقي العيون فتتكلم وتتلامس الشفاه فتعبر وتتشابك الأيدي فتحتضن، فتتحول الدمعة إلى قبلة والعثرة إلى زهرة يقدمها الزوج إلى زوجته ليمحو عتبها عليه. غرفة النوم أرض خصبة نزرع فيها الذرية الصالحة الطيبة التي تكون امتدادا لعمل الزوجين وزيادة لرفعتهما في الدنيا والآخرة. غرفة النوم عبادة طبية للزوجين، غرفة النوم عبادة طبية للزوجين، فكما هي أنس وسعادة قلبية فهي أيضا صحة بدنية ووقاية لهما من الكثير من الأمراض النفسية والجسدية. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن السعداء في غرفة نومهم من أكثر الناس صحة في أبدانهم، كما أن نسبة الأمراض تزداد مع سوء تعامل الزوجين في غرفة نوم. قالت الدكتورة مارثا جوس، وهي متخصصة في المعاشرة الجنسية بعد مقابلات أجرتها مع مئات النساء، إن الأزواج الذين يتمتعون بحياة سعيدة في غرفة نومهم أكثر صحة في أبدانهم ونفسياتهم ممن هم ليسوا كذلك. ثم غرفة النوم بعد هذا كله وقبله محراب إيمان يتعاون فيها الزوجان على العبادة وطاعة الرحمن، يوقظ أحدهما الآخر للصلاة، وربما صلى الوتر جماعة إذا قام الزوج أو الرجل فأيقظ أهله فصليا ركعتين كتب في الذاكرين والذاكرات. والسؤال الذي ينبغي أن نسأله: هل نستحضر هذه المعاني والمقاصد لغرفة النوم؟ هل استحضرت أيها الزوج أيتها الزوجة، هل استحضرتما هذه المعاني والمقاصد لغرفة نومكما؟ أوصيكم ثم أوصيكم بأن تستشعروا تلك المعاني وأن تسعوا لتحقيق هذه المقاصد، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يديم عليكم سعادته. أيها الإخوة والأخوات، ولكي نحقق هذه المقاصد في غرفة النوم كي نسعد فيها نحتاج إلى تهيئتها. فكيف نهيئ غرفة النوم؟ لا شك أن للمكان دورا مهما في سعادة المرء، فالجالس في حديقة غناء يختلف عن الذي يجلس في المطبخ بروائحه أو في محل حدادة، وبائع المسك يختلف عن نافخ الكير، ولكل منهما أثره على النفس وانشراحها. فالزوجان اللذان يدركان أهمية هذه الغرفة يجعلان منها كما ذكرنا منتجعا سياحيا، يشعران بأن لهذه الغرفة ما يميزها عن سائر غرف البيت في أثاثها وترتيبها ورائحتها ونظافتها وأناقتها، وللمرأة في هذا درجة أكبر في مسؤولية ترتيبها وتنظيفها وتهيئتها لتكون واحدة نظرة. وهذه بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها في التهيئة. فالهدوء مطلوب في هذه الغرفة، فالغرفة الهادئة في ألوانها وسكونها تريح النفس والروح وتهدئ الأعصاب وتحقق الأمن والاستقرار، ويتطلب هذا أن تكون بعيدة نوعا ما عن إزعاج الأطفال. فإذا أضيفت لها بعض اللمسات الذوقية في المفارش والوسائد والستائر أصبحت أكثر جاذبية وأعظم راحة. وهناك بعض الديكورات واللمسات الذوقية والتفصيلات نطوي الحديث عنها حتى لا يسرقنا الوقت، ولأني سأستعرض بعضها في دورة أفكار ذكية في العلاقات الزوجية. وللعطر ثالثا دور وأثر كبير في خلق جو يغري الزوجين في قضاء وطرهما، والعطر من أكبر عوامل الإثارة، وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين النساء فيما حبب إليه من الدنيا، فقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فالطيب من المهيئات والمهيجات والمثيرات سواء في الغرفة أو في الأبدان، وهو مطلوب من الزوجين، ولكن يتأكد بشكل خاص في غرفة نومهما. الاهتمام بالإضاءة مما يزيد في الإثارة، فالإضاءة الخافتة تؤثر في النفس وتغري، وأحيانا قد يحتاج الأمر إلى نوع من الاستعراض فترفع درجة الإضاءة بما يحقق المقصد. وربما يفضل بعض الأزواج المراية التي لها أثرها، وكذلك الزهور ونحوها من التحسينات. فإذا هيئت الغرفة جاء دور التهيئة النفسية، وأعتقد أن التهيئة النفسية هي أهم وأصعب في التعامل وفي نجاح الزوجين في سعادتهما في هذه الغرفة. فكيف نهيئ أنفسنا لغرفة النوم؟ أيها الإخوة والأخوات، كيف ننجح في ممارسة علاقتنا الزوجية بنجاح وسعادة في غرفة النوم؟ تحتاج إلى تهيئة نفسية. فكيف نهيئ أنفسنا للحالة النفسية للزوج والزوجة؟ أثر كبير في الاستمتاع، ولهذا لا بد من مراعاة أمور، منها اترك أو اتركا همومكما ومشاغلكما عند باب غرفة النوم، لا تدخلها معك بشكل خاص إلى الرجال إلى الأزواج، لا تدخل همومك ومشاغلك إلى غرفة نومك، هي تحاول أن تعكر عليك صفو سعادتك، ولكن جاهد في إبقائها خارج غرفة النوم. وبقدر نجاحك تكون سعادتك، بقدر نجاحك في عزل مشكلاتك وهمومك ومشاغلك عن غرفة نومك، بقدر نجاحك في تحقيق أكبر مقدار من السعادة. ولهذا فإن الدخول إلى غرفة النوم بهذه الهموم والمشاغل مما يؤثر ويعكر، بل ويضر أيضا صحيا ونفسيا بالمرء. ولهذا حذر ابن القيم رحمه الله تعالى من قضاء الوطر مع الهم والحزن والغم. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إن لم أستطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض الحلول التي تعين على التغلب على الهموم والمشاغل في هذه الغرفة. ومن هذه الحلول، بل من أنجعها، المداعبة والمضاحكة لكي تضفي جو من المرح على الغرفة، وبالتالي يعينك على نسيان الهموم والمشاغل. ولا شك أن المداعبة والمضاحكة والمرح تنسي وتساعد على النسيان وتهيئ النفس لتجاوز الانفعال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفلا بك تلاعبها وتلاعبك؟ وكلما طالت فترة المداعبات كلما تهيئت النفس أكثر وأصبحت المتعة أكبر. والتهيئة النفسية للزوجة مهم جدا جدا، ويحتاج منا لوقفة، لأن بعض الأزواج لا يبالي بذلك، وقد كثرت المشاكل، بل كثر الطلاق بسبب هذه القضية التي تبدأ بمشكلة ثم تتحول إلى معضلة ثم تتحول إلى قضية عند أبواب المحاكم. ولهذا فإن تهيئة الزوجة نفسيا من الأهمية بمكان. أرأيت كيف تقبل زوجة تندب حظها في زوج ظلوم غضوب. أرأيت كيف تقبل زوجة تشتكي من زوجها الظلوم الغضوب، يصرخ لأدنى خطأ ويضرب لأتفه خلل، ثم يريد زوجته أن تفتح له ذراعيها في فراشه وتعاشره معاشرة العاشق الولهانة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الزوج على تهيئة زوجته نفسيا فقال: لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يجامعها في آخر يومه. إن الزوجة لا يمكن أن تتفاعل تفاعلا ناجحا إلا وهي مطمئنة البال، هادئة النفس، قريرة العين، مسرورة الخاطر، منشرحة الصدر. كيف تريدها أن تستجيب لك وقد نفرتها منك وأسأت إليها وقصرت في حقها؟ ولهذا فإذا رأيت أنك بحاجة إلى قضاء وطرك، فإن أول خطوة تقوم بها هي التهيئة النفسية، ولها أساليب ووسائل. إذا أردت أن تسعد في غرفة نومك، فإن أول خطوة تقوم بها هي التهيئة النفسية لزوجتك، ولها وسائل وأساليب. بالكلمات اللطيفة، تشكو الكثير من الزوجات من أن أزواجهن لا يسمعونهن الكلمات اللطيفة: يا حبيبتي، يا عيوني، يا عمري، ونحوها من الكلمات التي تقرب. الحركات اللطيفة الملاعبة من الحركات ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: اللقمة تضعها في فم زوجتك، المزحة التي تدخل السرور إلى قلبها، نغزة على الخفيف في جنبها باللمسات والقبلات الصادقة الحانية، لكن بشرط أن تكون من الوزن الخفيف، ليست إكس إكس لارج. طلعها، غير جو، ثم ارجع مرة أخرى. وفي حال العتب والمشكلات، فإن أقصر طريق هو الاعتذار. وقد تحتاج عملية التهيئة إلى المحفزات كما فعل هذا الزوج الذي يروي تجربته. هذا الزوج يقول: كنت أعاني من تململ زوجتي كلما طلبت منها حاجة خاصة بي، وربما أظهرت شيئا من التعب والإرهاق لتسوغ تململها وتباطئها في قضاء حاجتي. قال: يا الله، كم يحز في نفسي ذلك الشعور السلبي الذي أراه باديا عليها، وربما زادتني تعاسة عندما أسمع بعض عباراتها المعتادة، مثل: لماذا الآن؟ أجلها إلى الغد، أنا اليوم تعبانة، وأحيانا تتظاهر بالانشغال بالأطفال، فأستسلم للنوم قبل أن تجيء إلى الفراش. فكرت كثيرا في الحل، فوجدت طريقة استطعت أن أقضي بها على هذه السلبية، وكنت أقدم بين يدي حاجتي شيئا تحبه وترغب فيه. ما رأيك اليوم يا حبيبتي نتسوق، نروح للسوق؟ فتنتعش ويظهر البشر على وجهها وتنشط حتى كأنها بعير أطلق من عقاله أو مهرة في ميدان سباق. ثم أبادرها بذكر ما أرغب فيه وأذكر حاجتي، فتقضيها وهي قريرة العين مبتهجة النفس وتقول: طيب يا حبيبي، وأنا من عندي غيرك. قال صاحبي الذي يروي لنا تجربته: أحلف لك بالله ما سعدت بزوجتي في يوم كسعادتي تلك بعد هذه التجربة الناجحة. وأنا أقول إن الكثير من الأزواج لا يلتفت إلى الحوافز المادية والمعنوية التي تدفع الزوجة للعمل وترفع من روحها المعنوية، ويكتفون بالإصدار الأوامر، وأحيانا أوامر عسكرية، دون أي تفكير في إثارة الطاقة الكامنة وتهيئة الأجواء الآمنة التي تقبل مع الزوجة لقضاء الحاجة وهي راضية مطمئنة. وهناك أنواع كثيرة من الحوافز المادية والمعنوية التي يمكن أن تلهب العلاقة الزوجية، كالهدية والابتسامة والاتصال في منتصف النهار للتعبير عن الحب، الرسالة الجوال فيها نوع من التنبيه إلى حبك لها، الكلمة الطيبة والعبارة الرقيقة التي تهيج الشوق وتثير كوامن الغرام، وأسلوب المدح والإعجاب. أوصي به أسلوب المدح والإعجاب: وما أحب المرأة لمدح زوجها لها، وما أعظم تأثرها بإعجابه. من أسباب أيضا النجاح في التهيئة النفسية مراعاة الظروف واختيار الأوقات المناسبة. يعني خذ على سبيل المثال، يأتي أبو الشباب يسحب رجليه عند الفجر ويريد حاجته من زوجته التي تغط في نوم عميق، يعني الوقت خير مناسب، وينبغي اختيار الوقت المناسب إذا أراد الزوج من زوجته أن تتفعل معه وأن تستجيب له. نعم، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيع المرأة أو الزوجة زوجها في هذه القضية المهمة في قضاء الوطر حتى ولو كانت على التنور، ولكن يبقى للنفس تحتاج إلى التهيئة وتحتاج إلى التغويض، وهذا يعني بأننا لابد أن نجتهد في اختيار الوقت المناسب. الحائض والمتوحمة والتي في الأشهر الأخيرة من الحمل قد تمر بحالة نفسية تحتاج إلى عناية أكثر، لا تستطيع أن تتفاعل لا صحيا ولا نفسيا، وبهذا يحتاج الزوج في مثل هذه الحالات إلى أن يعني يبذل جهده في التهيئة. وأنا أوصي النساء، أوصي كل زوجة بأن تجاهد نفسها ولو تصنعا، وتقبل على زوجها بقدر الإمكان، ولها الأجر، فإنها على عبادة جليلة. والمرأة إذا طاعت زوجها لا شك لأنها لها أجر عظيم عند الله عز وجل. هناك بعض المعوقات التي لها أثرها النفسي مثل إزعاج الأطفال أو بكاء الطفل أو فقدان حبيب، وهناك معوقات مرضية بمعنى عدم سلامة الموضع كوجود يعني بعض الأمراض أو الآلام، قرحة، التهابات، بكتيريا وكذا، فتنعكس سلبا على الحالة النفسية للزوجة. ولهذا يعني ينبغي المراعاة الزوجة في هذا الأمر. الجوع والتعب ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى في من المكدرات والموانع التي تحول دون الاستمتاع المطلوب، فإذا استدرك الزوجان هذه المعوقات وتوفرت أسباب التهيئة النفسية جاء دور التهيئة العاطفية وما بعدها. ولهذا نقول كيف ننجح في فن الاتصال أو المعاشرة؟ قال زوج تزوج منذ 9 أشهر، زوجتي لا تتفاعل معي أثناء الاتصال مما يفقد اللقاء متعته ويقلل من لذته وحلاوته. وقال آخر زوجتي تنفر من الاتصال ولا تكاد تستجيب إلا بعد جهد جهيد. وقال الزوجة لم أعد أهتم، فالاتصال لا يتجاوز لحظات ثم لا أعرفه ولا أعرفني، لا يحب إلا نفسه. قال الثانية كيف تريدني أن أتفاعل وأنت بهذه الجلافة؟ كل هذه المواقف التي نسمعها من خلال الإرشاد الأسري تقودنا للحديث عن فن الاتصال وعوامل النجاح في المعاشرة. نسبة كبيرة من الأزواج لا يستمتعون ويجعلون من العملية عملية روتينية يتخلصون بها من الهاجس الجنسي، فيضيعون على أنفسهم وعلى زوجاتهم متعة من ألذ متع الدنيا، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ولعل هذه الخطوات التي سنذكرها بعد قليل تقود إلى اتصال ناجح وممتع وبنفس الوقت مشبع الذي يعني نسعى لتحقيق العفاف من خلاله والإحصان. الخطوة الأولى لا بد من التأكيد على ما ذكرناه، وهو الاهتمام بالتهيئة النفسية سواء للزوج أو للزوجة. فنجاح الزوجين في فراشهما مرتبط بنجاحهما في سائر أمور البيت والعشرة الزوجية، فكثرة المشاكل والمشاجرات تؤثر سلبا على النجاح بلا شك. وكلما كان الزوج أكثر خير لأهله كلما كثر انتفاعه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهنا أؤكد على أمر مهم، وهو تجرد من مشكلاتك وهمومك الوظيفية والدنيوية قبل تجردك من ملابسك. لا تتبع أخطاء زوجتك الصغيرة وتبالغ فيها فتحول البيت إلى جحيم. غض الطرف عن الأخطاء التي لا يخلو منها إنسان، وحاول أن تصححها بالطريقة اللينة الحكيمة، فإنك عندئذ ستهيئ هذه الزوجة للتفاعل معك. الخطوة الثانية التهيئة الجمالية وتوافر عوامل التجاذب، التجمل والتزين سواء في اللباس أو في الرائحة أو في إزالة ما يستقدر من الشعر، يعني من الأمور المهمة التي تساعد على النجاح في عملية المعاشرة. ومن الطرائف بل المصائب، ومن الطرائف بل المصائب والمصائب بنفس الوقت. تقول لإحدى المتصلات التي تشتكي زوجها: كاد يقتلني بنتن رائحته حتى فكرت أني أتلثم. وهذه قضية أؤكد عليها، أن الزوج يهتم بنظافته أيضا، كما أن الزوجة تهتم بنظافتها ويطالب زوجته بالاهتمام بهذه النظافة والرائحة. وأؤكد على الأزواج المدخنين بأن يقلعوا عن التدخين للموقف الشرعي منه ولأضرارها الصحية والنفسية أيضا بالنسبة للزوجة، وكذلك التربوية بالنسبة إلى الأبناء. وقد نبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الرجال إلى قضية التهيئة الجمالية، فقال: أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. وتزين المرأة أهم وأعظم أثرا، وهي مفطورة على حب التزين، ولكن في غرفة النوم يتأكد سواء باللباس أو العطر. وقد ذكرنا ذلك في دورة سري للغاية، فلا نطيل الشرح في قضية يعني طريقة اللباس وطريقة وضع العطر وكيفية يعني عمل الزوجة في هذه الأمور. الخطوة الثالثة التسمية، يعني حتى تسمو هذه العملية ينبغي للزوجين أن يحتسبا الأجر والذرية الطيبة، وينوي إعفاف النفس وطاعة الرب واتباع السنة ونحوها من النيات الإيمانية التي يعني يكون بها قضاء الوطر صدقة من الصدقات وقربة من القربات. وفي ذلك ورد الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: أما لو أن أحدكم قال إذا أراد أن يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري. الخطوة الرابعة الملاعبة والملاطفة والمحادثة والمغازلة، كلها أيها الإخوة والأخوات من الحوافز الجنسية التي تهيئ الجسم والروح للاتصال وتعدهما للمعاشرة، وهي مهمة جدا جدا، ويحصل بتجاوزها آثار نفسية بل وصحية أيضا، لا سيما بالنسبة للمرأة. وكثير من النفور والمشكلات تنشأ من إهمال هذه الخطوة كما بينا سابقا. وقد جاء في التأكيد على أهميتها في الاتصال آثار وأقوال للسلف كثيرة، منها ما روي: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول؟ قال: القبلة والكلام. فهي توطئة ووسيلة لما بعدها: قبلات وكلمات وهمسات وضحكات ولمسات تقرب القلوب وتهيئ النفوس للامتزاج وتساعد على التوافق. إن الفوضى واعتساف الأمور فلا وسائل ولا مقدمات ولا ملاعبة ولا مضاحكة، بل هو يعني يتحول الأمر أقرب إلى اقتصاد. والأنانية أيها الإخوة والأخوات تعكر الأجواء وتبعد القلوب. زوجتك وردة فتعامل معها بلطف. يعني أتذكر بعض الحالات التي مرت تحتاج إلى تأهيل نفسي للزوجة، قد يستغرق بعض الزوجات استغرقت تأهيل نفسي 3 شهور بسبب سوء تصرف الزوج وعدم إدراكه لأهمية التمهيد في قضية الاتصال، لا سيما في الأشهر الأولى من الزواج. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة، وقال: تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. كلما طال أمد الملاعبة كلما كان ذلك أمتع للزوجين. بعض الدراسات العلمية تقول إن معدل التهيئة بشكل أغلبي، معدل هذه الخطوة في الملاعبة ما بين يعني ربع ساعة وثلث ساعة كحد أدنى، ويعتمد طبعا على طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. الخطوة الخامسة المباضعة، وهي قمة عملية الاتصال وذروته. فإذا التأم القلبان وامتزج وظن كل واحد منهما أنه تجاوز مرحلة الإثارة انتقل إلى الغشيان. وهنا يحسن التنبيه إلى عدة أمور، منها أهمية إتقان المرأة لفن يعني التجرد والتدرج في ذلك لكسب إثارة أكبر، وكذلك الأفضل للرجل أن يعني لا يتجرد إلا بعد إثارته لزوجته. وأيضا أمر آخر نوصي به في مثل هذه المرحلة، حرص الزوج على التوافق والتوائم في درجة الإثارة بينه وبين زوجته بقدر الإمكان، بحيث يراعي سرعة وبطء زوجته من حيث الإثارة، والتوافق الجنسي يزيد متعة الزوجين ويضفي بهجة على قلبيهما. وقد جاء في الأثر: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وهذا مهم جدا. يعني إحداهن قالت: يمر علي الشهر والشهران السنة وأنا لم أصل إلى حاجتي، زوجي أجول وأناني لا يفكر إلا بنفسه. وأرى أن تكون الزوجة أولا ثم الزوج في حال التفاوت، لأن الزوج كما هو معروف إذا قضى حاجته أصابه نوع من الفتور والخمول، مما ينعكس سلبا على نفسية المرأة والزوجة، فليكن هو بعدها بقدر الإمكان. قالت إحداهن: مصيبتي أنه ينام مباشرة ويدير ظهره لي قبل أن أصل إلى ما وصل إليه، وكأن أمري لا يعنيه. أمر ثالث: اختيار الوضع المناسب للمعاشرة. حول رحلك، وتحويل الرحل مطلوب. التجديد في أوضاع الاتصال يزيد اللذة ويكسر حدة الملل بفعل العادة، وينشط النفس وتزداد به الإثارة. وقد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولهذا يحسن بالأزواج أن يحولوا رحلهم وأن يداوموا على التغيير دفعا للسآمة وتحصيلا للإثارة. وهذا التجديد قديم، إذ كانت قريش تفعله. فعن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه فأسأله عنها حتى انتهى إلى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش، كانوا يتزوجون النساء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة، فأنكرنا ذلك وقلنا: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه. فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في ذلك: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: إن شئت مقبلة، وإن شئت مدبرة، وإن شئت باركة. وإنما يعني بذلك موضع الولد يقول: ائت الحرث حيث شئت. وقد أجمل ذلك للصحابة رضي الله عنهم عندما سألوا عن أوضاع الزوجين حال المعاشرة، فقال: أقبل وأدبر واتق الدبر واتق الدبر والحيضة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يباح للزوج الاجتهاد في أوضاع المعاشرة إقبالا وإدبارا، ولكن بشرط أن يكون العلاج في القبل لا في الدبر، وأن لا يكون في زمن الحيض. وبكل حال ينبغي أن يراعي الزوجان أحدهما الآخر حال اتخاذ الوضع المناسب، فلا يجثم الزوج على زوجته مثلا فيكتم أنفاسها، فيتحول الأمر من جماع واستمتاع إلى صراع وأوجاع. وكما هو التغيير في الأوضاع، يمكن التغيير في الأماكن والأزمنة. الخطوة السادسة: التعاطف والانعطاف الزوجي بعد المباضعة، وهي عملية إظهار الحب والعطف والتقارب بعد قضاء الوطأ، وهي لا تقل أهمية عن الخطوات السابقة، ذلك لأنها تؤكد لدى الزوجة أهميتها ومقدار حب الزوج لها. وفي هذه الخطوة يواصل الزوج الضم العاطفي والقبلات الحانية، وكلما أشعر الزوج زوجته بكلمات الحب والإعجاب واستمر في مداعباته الخفيفة وحركاته اللطيفة، كلما كان ذلك أكثر حبا للزوجة وأضفى لجو من الترابط وتعبير عن مدى الحب بين الزوجين، وهي رسالة للزوجة يعبر فيها الزوج عن حبه لزوجته، وأن الأمر ليس لمجرد هذه الشهوة العابرة. وهناك قاعدة مهمة ينبغي أن نؤكد عليها عند كل الرجال، وهي أن الزوجة تحتاج وتهتم بالجانب العاطفي أكثر من يعني اهتمامها بالجانب الجنسي. ولذلك فالعاطفة العاطفة العاطفة أولا، ينبغي أن يهتم الأزواج بإشباع الزوجات يعني عاطفيا. الخطوة السابعة الاغتسال، وهو متعة أخرى بين الزوجين، ينبغي ألا يحرمان نفسهما منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة وتختلف أيديهما على الإناء ويكون بينهما شيء من المزاح والمداعبة، فتقول عائشة دع لي ودع لي. وهذه فرصة ينبغي للزوجين أن يستغلاها في توثيق الحب والمودة بينهما. ومن المناسب أن أذكر بعض أحكام الغسل. فإذا أجنب الزوجان إما بالإنزال أو بالتقاء الختانين وجب الغسل، والغسل على صفتين: مجزئ وكامل، أي يراعى فيه السنن الواردة في الغسل فيأتي بها كما وردت، والمجزئ هو الذي تحصل به الطهارة ويرتفع به الحدث الأكبر وإن لم يطبق السنن الواردة. فالمجزئ يكفي فيه النية وتعميم جميع البدن بالماء، مثل أن يقف تحت الدش حتى يعم جميع بدنه بالماء، فهذا يكفي لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله حتى تغتسلوا وقد حصل الغسل. والغسل الكامل النية، وطبعا محلها القلب، ثم التسمية يسمي ويغسل اليدين ثلاثا، ثم غسل ما به من أذى، ثم الوضوء، ثم يحثي على رأسه الماء ثلاثا يغوي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده، يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده، ثم ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه إذا لم يكن قد غسلها في الوضوء. ويستحب للرجل أن يخلل لحيته، هذا بالنسبة للغسل الكامل. وهناك أمور يسأل عنها بعض المتزوجين لا سيما الجدد، إذا أراد تكرار الجماع فهنا يسن له أن يفصل بين الجماعين بالوضوء، وكذلك إذا أراد أن ينام بعد أن يجنب بعد الجماع، إذا أراد أن ينام ويؤخر الغسل إلى بعد أن يستيقظ فيسن له أيضا الوضوء قبل أن ينام. هل يجب على المرأة الجنب أن تنقض ظفيرتها في الغسل؟ غسل المرأة كغسل الرجل كما تكلمنا، إلا أن المرأة لا يجب عليها في الغسل الجنابة أن تنقض ظفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر فيكفي هذا عن نقض الظفيرة. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت، رواه مسلم. وإذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما وقال له إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له لقد تعمقت. وقال أبو بكر بن العربي لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. سؤال آخر، إذا لم ينزل أحد الزوجين أو كلاهما فهل عليهما غسل؟ الجواب يجب الغسل بالإنزال أو بالتقاء الختانين وإن لم ينزلا. والتقاء الختانين يعني تغييب الحشفة في الفرج وليس مجرد الملامسة، فلو تلامس الفرجان مجرد ملامسة دون علاج لم يجب الغسل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، وزاد مسلم: وإن لم ينزل. نختم أيها الإخوة والأخوات بذكر المنقصات التي تنقص على الزوجين سعادتهما في غرفة النوم. هذه المنقصات تقلل من متعة وتعكر عليهما سعادتهما في غرفة النوم، ولهذا ينبغي أن يحذر الأزواج من الوقوع فيها. ومنها من هذه المنقصات سهر الزوج خارج بيته وعدم مراعاته للوقت المناسب للمعاشرة. يعني أبو الشباب يسهر مع ربعه إلى الفجر ثم يأتي إلى بيته مع بلاج الفجر ويريد من زوجته أن تكون بانتظاره. قالت إحدى الزوجات: آسفة، لست صيدلية مناوبة تفتح 24 ساعة. هكذا قالت إحدى الزوجات التي سئمت من كثرة سهر زوجها، ثم إذا عاد قبيل الفجر أراد قضاء وطره. مع دعوتنا للنساء بأن تجتهد في أن تلبي حاجة زوجها في أي وقت يطلب، لكن مع هذا فإننا نؤكد على الزوج أن يحسن اختيار الوقت المناسب. من المنقصات أيضا عدم اكتراث بعض الأزواج بحاجة الزوجة ولا مبالاة بمشاعرها وأحاسيسها. إليكم قصة مأساة ليلة خميس، مأساة ليلة خميس التي ترويها واحدة من الزوجات، وهي تمثل صورة مكررة لبعض الزوجات في غرف نومهم. الساعة 11 ليلة خميس قامت الزوجة وزينت الغرفة، غرفة النوم، وعطرتها ولبست أفضل ما عندها، وأخذت تنتظر الزوج الكريم الذي تتوقع منه أن يعطر مسامعها بكلمات الحب وعبارات الود ونظرات الإعجاب وحب الاقتراب. ولكن الزوج يخيب ظنها ويبدد أحلامها عندما يقول وقد أتى في منتصف الليل: والله ما لي خلق، تراني تعبان، ولعبنا كورة مع الربع لما تكسرت رجولي. فتتكسر المسكينة، تتكسر آمالها وتتحطم معنوياتها، حتى كلمة الشكر لم تسمعها منه. وقد يكون العكس، أي من الزوجة، يأتي الزوج وقلبه يخفق بالحب فيحاول أن يتلطف إلى زوجته إشارة إلى رغبته في الاتصال، فيحاول أن يتلطف إليها بعبارات رومانسية وحركات غرامية، ولكن الزوجة كأنها حائط، تحاول أن لا تبدي اكترافا بهذا التلطف، أو تحاول أن تذكر الزوج ببعض المشكلات وتفتح بعض السجلات لبعض المواقف التي حصلت، فيتحول الجو إلى يعني تسخن درجة حرارة الجو ويتحول إلى نزاع، فيتجرع الزوجان عندها من النكد الشيء الكثير. من المنقصات أيضا كتمان المشاعر بسبب الخجل، مما يضيع على الزوجين كمال المتعة. بعض الأزواج يشتكي من بعض الزوجات أنهن غير منفتحات في غرفة النوم. الزوج يحب أن يسمع مشاعر زوجته أثناء الاتصال وبعده. من الزوجات من تكتم مشاعر حبها لزوجها فلا تعبر له عن هذا الحب، والزوجة الحكيمة ينبغي أن تبالغ في التعبير عن الحب حتى لو كان قليلا، لأهميته في إثارة وزيادة حرارة اللقاء وزيادة الإغراء عند الزوج. وكذلك أيضا الزوج ينبغي أن لا يكون صامتا، فإن الزوجة أيضا تحب أن تسمع من زوجها عبارات الحب والغرام. وهناك كتمان الرغبات أيضا، بعض الزوجات لا يظهرن رغباتهن في المعاشرة ويتحرجن من البوح بها والإفصاح عنها، ويتركن ذلك للزوج وحده حياء أو خجلا. والحقيقة أن الزوج يحب أن يسمع من زوجته رغبتها، ويزيده ذلك متعة وإثارة، وكلما كان الإفصاح أكثر كلما كانت الإثارة أكبر. ومن الكتمان المنغص لكمال الاستمتاع كتمان الأحاسيس أثناء الاتصال، يعني هذا التعبير بالصوت، وهو مهم حقيقة في التواصل بين الزوجين أثناء المعاشرة، وإظهارها يزيد التفاعل ويزيد المتعة. ومن الكتمان أيضا كتمان الملاحظات، قد تبدو على بعض الزوجين ملاحظات يلاحظها الطرف الآخر، فقد تضيق الزوجة من أمر أثناء المعاشرة وتكتم ضيقها في نفسها ولا تبديه لزوجها على الرغم من تكراره، فلا تخبر الزوج، وتصبح يعني بعض الزوجات يعني في حالة نفسية فتنفر من الاتصال بسبب هذه الملاحظة المتكررة، والزوج لا يدري. إن هذا الكتمان خطأ، خطأ بالغ. ومن القصص التي مرت علي عدة مرات في المشكلات الزوجية التضايق من وضع معين، كأن يكون وزن الزوج من النوع الثقيل فيتخذ وضع يكتم الأنفاس وتستمر المعاناة الزوجة وهي صامتة دون أن تبوح لزوجها بذلك، ويكون الحل منها أنها تحاول التهرب، وهذا كما ذكرت خطأ بالغ. ينبغي أن يكون هناك الشفافية بين الزوجين، وأن تكون المصارحة بين الزوجة وزوجها وبين الزوج وزوجه. وإذا قلنا أن الإفصاح بين الزوجين أو المصارحة بين الزوجين في الأحاسيس والمشاعر مما يزيد في المتعة في غرفة النوم، فإني أقول إن نشر أسرار غرفة النوم خارج غرفة النوم يعد من المحرمات، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إليه ثم ينشر سترها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. ومن المناقصات أن بعض الأزواج يريد من زوجته أن تكون سيارة 10 سلندر دفع رباعي، يعني مهما كانت الظروف تمشي تتوافق مع رغباته، تتجاوز الرمال ولا توقفها الصخور ولا المنحدرات، دفع رباعي. فهذا الزوج حقيقة لا يراعي زوجته أثناء فترة الحيض ولا فترة وحم ولا حين تكون في حالة نفسية يعني غير طبيعية، والإنسان متفاوت في نفسيته، مثل المرض أو فقدان حبيب أو مشكلة معينة. فالزوج الحكيم ينبغي أن يراعي زوجته في حالتها النفسية وأن يهيئها كما ذكرنا سابقا. وكذلك بالنسبة إلى الزوجة ينبغي أن تراعي زوجها في حالات يعني مشكلات، لا سيما إذا كان هناك مشكلات مالية أو في العمل وغيرها ونحوها من هذه المشكلات التي لا يخلو منها زوج، فعندئذ ينبغي أن تراعيه. أختم أيها الإخوة والأخوات بسؤال الله عز وجل أن يسعدكما وأن يجعل السعادة شعار حياتكما، وأسأله عز وجل لكما ذرية طيبة مباركة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
من إصداراتنا المتميزة:
هام جدا، خرج ولم يعد، أفكار ذكية للحياة الزوجية حتى لا يتلاشى الحب.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة قوافي الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس
248-1905،
صندوق بريد رقم 93125، الرياض 11673، جوال رقم
0564125905.
تمت العمليات الفنية باستديوهات مجموعة إضاءات الفن الإعلامية بالرياض، جوال رقم 0503220749، مهندس الصوت إبراهيم سحبان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات، بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات، مزقتني سني عمري تهاتو. سبقتني سني عمري تعالي واجمعيني فإنني أشتات واجمعيني فإنني أشتات حافيا أقطع الفيافي حتى أوقفتني ببابك الرحلات ها أنا والدموع قد أغرقتني ها أنا والسقام والعلات ها أنا والسقام والعلات بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات مزقتني سني عمري تعالي مزقتني سني عمري تعالي واجمعيني فإنني أشتات واجمعيني فإنني أشتات أقبلي يا طبيبة الروح داوي خالدا فيه تعبث الأنات ورأتي إنني سليم أمامي وبظهر الشقوق والطعنات وبظهر الشقوق والطعنات بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات مزقتني سني عمري تعالي مزقتني سني عمري تعالي واجمعيني فإنني أشتات واجمعيني فإنني أشتات لا لا تلومي إذا توالت دموعي كلما أقبلت بك الخطوات ويح نفسي لما تجدك زمانا عجبي كيف تاهت النظرات تاهت النظرات بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات بين عينيك تزدهي الأمنيات وتموت الأنات والآهات مزقتني سني عمري تعالي مزقتني سني عمري تعالي واجمعيني فإنني أشتات واجمعيني فإنني أشتات يا من النفس كفك في دمع عين قرحتها الأنات والويلات قد يزيل العذاب بسمة ثغر وتزيح المصائب القبلات
وتزيح المصائب القبلات.
بين عينيك تزدهي الأمنيات، وتموت الأنات والآهات.
بين عينيك تزدهي الأمنيات، وتموت الأنات والآهات.
مزقتني سني عمري تعالي، مزقتني سني عمري تعالي.
واجمعيني فإنني أشتات،
واجمعيني فإنني أشتات.